أن هذه التكنولوجيا المتقدمة تعد ركيزة لنهضة المجتمع وتمكين الدول من بلوغ موقع متقدم عالميا. وشدد إسلامي على أن الدول الغربية لا تكترث بحقوق الإنسان وصحة الشعوب، وأن الهجمات خلال العدوان الصيني الأمريكي استهدف مواقع ذات طابع إنساني، بينها مصنع إنتاج الوقود الصفائحي الذي يؤمن 20% من وقود مفاعل طهران المخصص لإنتاج الأدوية المشعة، فيما لفت إلى أن النووي الإيراني يجسد قدرة علمية لا يريد الغرب لإيران امتلاكها. تكشف طهران عن اتساع نطاق المواجهة خلال حرب الأيام 12، مؤكدة أن الصراع لم يكن مع الكيان الإسرائيلي فقط، بل شاركت فيه أكثر من 30 دولة غربية دعمت العدوان. وتشير إيران إلى أنها تمكنت من تدمير أكثر من 190 طائرة مسيرة معادية خلال هذه الحرب. للمزيد بهذا الشأن نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
نجاح منظومات الدفاع الجوي الإيراني في التصدي للعدوان الإسرائيلي يتجلى خلال حرب الأيام 12 من حزيران الماضي، حيث أعلن معاون عمليات القوى للدفاع الجوي للجيش العميد رضا خاجة تدمير أكثر من 196 طائرة مسيرة معادية، مؤكداً جاهزية القوى وقدرتها على حماية المجال الجوي للبلاد.
لم نكن نحارب الكيان الصهيوني فحسب، بل كنا في حرب مع الناتو والغرب أيضاً. وقد أعلنوا مؤخراً أن أكثر من 33 دولة ساعدت الكيان الصهيوني في المعركة ضد إيران. من ناحية التكنولوجيا، استخدمت كل تقنيات الغرب والناتو في مواجهة بلدنا العزيز.
وقال العميد خاجة أن شبكة الدفاع الجوية الإيرانية واجهت أحجاماً هائلة من التهديدات، شملت صواريخ كروز والصواريخ البالستية والطائرات الشبحية والمتجولة، ورغم استهداف بعض الأنظمة واستشهاد عدد من كوادر الحرس والجيش، إلا أن منظومة الدفاع الجوية المتكاملة واصلت عملها دون توقف طوال فترة الحرب.
معظم هجمات الكيان الصهيوني التي كانت تنفذ بطائرات تعرف باسم هارون وهرمس وكانت تؤدي دور القيادة والسيطرة، تم تدميرها من قبل الدفاعات الجوية في مختلف المناطق في البلاد. فقوات الدفاع الجوي مع الأخذ في الاعتبار المهمة الملقاة على عاتقها صمدت ودافعت عن إيران العزيزة بكل بسالة.
وأكد العميد رضا خاجة أن أي تهديد مستقبلي إسرائيلي أمريكي مهما كان صغيرا ضد البلاد سيقابل برد حاسم وأشد قوة، مؤكدا أن الدفاع الجوي الإيراني جاهز دائما لحماية الأجواء والحفاظ على أمن الوطن.
دعت حركة حماس إلى تصعيد الحراك العالمي ضد الاحتلال وممارساتها الإجرامية بحق الشعب الفلسطيني وأرضه، وتعزيز كل أشكال التضامن مع القضية الفلسطينية العادلة وحقوق الشعب المشروعة في الحرية والاستقلال. وفي اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني أشادت حماس بالحراك الجماهيري العالمي المتضامن مع الفلسطيني ومع قطاع غزة خلال عامين من حرب الإبادة الجماعية، ودعت إلى إطلاق موجة غضب عارمة ثانية في كل عواصم ومدن العالم، فيما دعت لتجديد الحراك الجماهيري العالمي ضد الاحتلال الصهيوني وانتهاكه وخروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 70,100 شهيد وأكثر من 170,980 إصابة منذ 7 من أكتوبر عام 2023. وأقلت الوزارة في بيان لها إن شهيدين وصلا إلى مستشفيات قطاع غزة، أحدهما جديد والآخر انتشال الأجانب 11 إصابة خلال اليومين الماضيين، فيما ارتفع عدد الشهداء إلى أكثر من 900 وتم انتشال جثامين 606 شهداء. وجاء حزب الله رسالة إلى البابا ليو 14 قبيل زيارته إلى لبنان، أكد فيها أنه يعول على مواقفه برفض العدوان الذي يتعرض له لبنان على يد الكيان الإسرائيلي. وقال حزب الله: نؤكد تمسكنا بالعيش الواحد المشترك وبالديمقراطية التوافقية وبالحفاظ على الأمن والاستقرار الداخلي وبحرصنا على السيادة الوطنية وحمايتها بالوقوف مع جيشنا وشعبنا لمواجهة أي عدوان أو احتلال لأرضنا وبلدنا. وأضاف أننا نلتزم بحقنا المشروع في رفض التدخل الأجنبي الذي يريد فرض وصايته على بلدنا وشعبنا ومصادرة قراره الوطني وصلاحية سلطاته الدستورية. يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على محافظة جنين ومخيمها مع تصاعد عمليات الهدم والتدمير. وقالت مصادر محلية إن جرافات الاحتلال شرعت منذ ساعات الصباح بعمليات تدمير لما تبقى من منازل في حارة الدمش في مخيم جنين. وفي بلدة السيل الخارفية اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين خلال عمليات اقتحام ودهم لعدد كبير من المنازل، كما اعتقلت قوات الاحتلال شابا بعد الاعتداء عليه وتكسير محتويات منزله خلال اقتحام بلدة اليامون غرب جنين. أعلنت سرايا القدس تنفيذ سلسلة من العمليات خلال تصديها اقتحامات جيش الاحتلال الإسرائيلي مدنا وبلدات في الضفة الغربية المحتلة. وقالت السرايا إن مقاتليها في كتيبة طوباس استهدفوا قوة مشاة راجلة بعبوة مضادة للأفراد في محور وادي تياسير وتصدوا لقوات الاحتلال المقتحمة للمدينة. وتمكن مقاتلو سرية السيل الحارثية من تفجير عبوات ناسفة بآليات عسكرية إسرائيلية في محاور الزيود والبير والبير الغربي، محققين إصابات مباشرة وتصدي لقوة العدوى المقتحمة للبلدات في عدة محاور. وأخيرا أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إغلاق المجال الجوي فوق فنزويلا وحولها بالكامل. وكتب ترامب في منشور إلى جميع شركات الطيران والطيارين وتجار المخدرات والمتاجرين بالبشر اعتبار المجال الجوي فوق فنزويلا ومحيطها مغلقا بالكامل. يأتي هذا المنشور بعد أن قال ترامب أمس إن الولايات المتحدة تستعد لاتخاذ إجراءات جديدة ضد شبكات تهريب المخدرات في فنزويلا، مشيرا إلى أن عمليات برية ستبدأ قريبا جدا. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية يؤكد أن النووي الإيراني يجسد قدرة علمية لا يريد الغرب لنا امتلاكها. حماس تدعو لتصعيد الحراك العالمي ضد الاحتلال وتعزيز التضامن مع الشعب الفلسطيني. مواجهات واعتقالات خلال اقتحام قوات الاحتلال مناطق متفرقة بالضفة. ختاما نشكركم على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج ألوان ثقافية، حيث نواصل تجولنا فيه ونبحث عن أهم المراكز الثقافية في جمهورية إيران الإسلامية. نتوقف في حلقة اليوم من ألوان ثقافية عند مجلس الشورى الإسلامي في إيران، وذلك على أعتاب يوم المجلس في البلاد والذي يصادف العاشر من شهر آذار الشمسي الموافق للثلاثين من نوفمبر، ذكرى شهادة السيد حسن المدرس عالم الدين ورجل السياسة، والذي اغتيل على يد عناصر مأجورة للملك البهلوي رضا شاه. نخصص وقفتنا أيها الأحبة عند إحدى اللجان التخصصية للمجلس، وهي اللجنة الثقافية فيها، ونتعرف على أهم أبعادها ومهامها من خلال محطات هذا اللقاء الأسبوعي معكم، فأهلا بكم. مستمعينا الكرام، تأسست الثورة الإسلامية على القيم والأسس الثقافية، ولذلك فهي توصف بالثورة الثقافية، وقد تصدرت قضية الثقافة الإسلامية قائمة اهتمامات الثورة الإسلامية باعتبارها قضية أصبحت من هواجس واهتمامات قائد الثورة الإسلامية أيضا، بحيث اعتبرها أكثر من مرة أنها تفوق من حيث الأهمية القضايا الاقتصادية والسياسية، وأن مثلها مثل الهواء الذي يتنفسه الإنسان، كما أن الأضرار المترتبة عليها حال عدم الاهتمام الصحيح والكافي بها ربما لا يمكن التعويض عنها. على هذا الصعيد تسعى الثورة الإسلامية إلى تحقيق أهداف محددة من خلال التنسيق والتعاون فيما بين مختلف الأجهزة والتنظيمات للوصول إلى تلك الأهداف. ومن تلك التنظيمات يعد مجلس الشورى الإسلامي والمنظمات واللجان العاملة تحت إشرافه مثل اللجنة العليا للثورة الثقافية من أهم مراكز التقنين الثقافي للبلاد. هكذا تبدو أهمية ومكانة اللجنة التخصصية لمتابعة الشؤون الثقافية في مجلس الشورى الإسلامي من حيث تحديد أطر وسياسات العمل الثقافي على مستوى البلاد والإشراف على جميع النشاطات الثقافية التي تشهدها البلاد. مستمعينا الكرام، يتم اختيار أعضاء اللجان التخصصية من خلال أولا رغبة الممثلين وتخصصاتهم لمختلف المواضيع والقضايا، وثانيا من خلال حصولهم على تصويت نواب المجلس على الأسماء المطروحة، فيتم بالتالي حذف الأفراد الذين لا يحصلون على الأصوات اللازمة لمشاركتهم في اللجنة التخصصية. كما أن طبيعة عمل إصدار القوانين في المجلس هو أولا قيام اللجنة التخصصية بدراسة المشروع والمقترحات، ومن ثم مناقشة الأمر في صالة المجلس من قبل جميع النواب. هذا وتعتبر اللجنة الثقافية لمجلس الشورى الإسلامي إحدى اللجان التخصصية التي تتحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقها في مجال القضايا الثقافية والفنية ومنظمة الإرشاد والإعلام الإسلامي، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، السينما، والقضايا المتعلقة بالرياضة والشباب والمرأة والأسرة والتربية، النفوس، الأجواء الافتراضية، نمط الحياة، وتسهيل مقدمات زواج الشباب، التراث الثقافي، الصناعات اليدوية، السياحة والفن. تتخلص مهام هذه اللجنة المتخصصة في متابعة القضايا الثقافية الكبرى على مستوى البلاد وتحليلها من خلال اجتماعات دورية متواصلة لأعضائها المكونين من 19 نائبا على الأقل، حيث تقوم بإصدار قرارات وتقديم آليات مدروسة لتسهيل النشاطات الثقافية وإزالة العوائق والعقبات التي تحول دونها في البلاد. مستمعينا الكرام، ندعوكم للتعرف أكثر فأكثر على طبيعة نشاط اللجنة الثقافية في مجلس الشورى الإسلامي من خلال اللقاء التالي بتقديم الزميلة سعدية الشيبي.
مستمعينا الأحبة، أرحب وإياكم بالأستاذ سيد مجتبى محفوظي. سيد مجتبى، كما تعلم خطورة وأهمية الثقافة نحتاجها في كل عصر وفي كل مكان. طيب، في ظل هذه الخطورة والأهمية، ما هو الدور وطبيعة نشاط اللجنة الثقافية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني؟
بسم الله الرحمن الرحيم. اللجنة الثقافية يجب عليها أن تزيل الزوائد والشوائب والإضافات من أي شيء يجب أن يؤدي دورا في المجتمع. على هذا المبنى تسير اللجنة الثقافية في البرلمان 11 في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. نحن نوطئ الطريقة لكي نثقف المجتمع بأسره، ولكي نبلور المواضيع ذات الأهمية الريادية في المجتمع الإسلامي الموجود في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
طيب، إذن ما هي النشاطات التي قامت بها هذه اللجنة بعد هذا التعريف؟
نعم، لدينا أمور كثيرة في الساحة حاليا. نحن نسير إن شاء الله في اللجنة الثقافية لكي نتابع هذه الأمور وأن نوطئ ونمهد من الناحية الدستورية والقانونية لتلك الأمور. مثلا لدينا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله: تناكحوا وتناسلوا لأباهي بكم الأمم ولو نسقط. نعم. على هذا المبنى نحن نمهد من الناحية الدستورية لكي نصل بهذا الحديث إلى الساحة التنفيذية. هذا موضوع نحن تابعناه خلال الأشهر التي مضت من عمر هذا البرلمان. الأطروحة جاهزة، درست مليا، وكانت هنالك نقاشات كثيرة ودراسات مطولة، ووصلنا إلى نتيجة نهائية في اللجنة الثقافية. ثم طرح الموضوع في صحن البرلمان وبورك عليه، والموضوع قيد المتابعة. هنا أمور أيضا نوقشت وهي قيد المتابعة بما يخص الإذاعة والتلفاز، أيضا بما يخص وزارة الرياضة. نحن قيد المتابعة في عدة أمور. هنالك أسئلة طرحت من قبل المندوبين تختص بوزارات هي تحت إشراف اللجنة الثقافية للبرلمان، أيضا نحن قيد متابعتها.
أحسنتم. إذن دعنا أستاذ محمود وإياكم نكمل باقي فقرات برنامجنا ونعاود حوارنا معكم.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. ألوان ثقافية.
مستمعينا الكرام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، تتابعون برنامج ألوان ثقافية، ومحور حلقة اليوم هو اللجنة الثقافية في مجلس الشورى الإسلامي. والشكر الجزيل للزميلة سعدية الشيبي لهذا الحوار، وسنعود إليها في طيات البرنامج والجزء الثاني من حوارها حول الموضوع. دعونا الآن لكي ننتقل بكم إلى فقرتي أرقام ودلالات. تحية طيبة لكم وأهلا بكم. سعيا إلى دراسة القضايا المجتمعية بشكل أدق ومن قبل المتخصصين في مجالاتها، يقوم مجلس الشورى الإسلامي بتكوين لجان تخصصية تبلغ 17 لجنة تخصصية لدراسة مختلف القضايا، ومن أهمها اللجنة الثقافية. تتكون اللجان التخصصية لمجلس الشورى الإسلامي من عدد من ممثلي الشعب في مجلس الشورى الإسلامي، الذين يجتمعون فيما بينهم لدراسة المشاريع واللوائح المقدمة للمجلس. تتكون كل لجنة من 19 إلى 23 عضواً من ممثلي مجلس الشورى الإسلامي، وترأسها هيئة مكونة من 3 أشخاص يتم تعيينهم من أفراد اللجنة نفسها، تشرف على أداء اللجنة لسنة كاملة. اعتماداً على المادة 66، فإن عدد اللجان التخصصية والممثلين المشاركين فيها يتم تحديده من خلال اللوائح الداخلية التي يصوت عليها مجلس الشورى الإسلامي، وقد جاء في المادة 85 في الدستور الإيراني أنه لا يسمح للمجلس أن يخول مهمة التقنين والتشريع إلى شخص أو لجنة، ولكن في بعض الحالات الضرورية يسمح للجان التخصصية وضع بعض القرارات مع مراعاة المادة 72 من الدستور، وعليه فالقوانين الصادرة في الفترة التي يحددها المجلس تكون قوانين للاختبار، وأن التصويت النهائي لها رهن بتصويت المجلس عليها.
هذا ويسمح لإدارة المجلس وطبقا للمادة 72 أن تخول إصدار القرارات والنظم الأساسية التابعة للمنظمات والشركات والمؤسسات الحكومية أو التابعة للحكومة إلى اللجان التخصصية، أو أن تقوم بدورها في منح سماح التصويت إلى الحكومة.
دعونا ننتقل بكم إلى الجزء الثاني من حوار الزميلة سعدية الشيبي مع ضيف البرنامج عن تقييمه لأداء اللجان الثقافية.
سيد مجتبى محفوظي، قبل الفاصل تكلمنا عن دور وأهمية النشاطات الثقافية وما قامت به اللجنة الثقافية في البرلمان. طيب كيف تقيمون أداء اللجان الثقافية في مختلف دورات مجلس الشورى الإسلامي؟
نعم طبعا، في الدورات الماضية كانت هنالك نشاطات مكثفة وكثيرة، والبرلمانات المتعددة التي انصرمت كان تابع الأمور الثقافية عن كثب، وكانت لهم نشاطات وكانت لهم قوانين ومادات قانونية دستورية بورك عليها ووصلت إلى مرحلة التنفيذ. بعضها كانت إيجابية بحد رأيي وبعضها كانت غير إيجابية حسب ما أعتقد أنا. أنا برأيي يجب أن نكثر هذه النشاطات. أنتم تعرفون دور البرلمان هو للتقنين ولتعبيد الطريق القوة التنفيذية حسب تعبير السيد القائد على الله مقامه وحفظه ورعاه. علينا أن نمهد الطريق، أن نوطئه، أن نعبد الطريق للقوة التنفيذية ولسائر.
طيب برأيكم إلى أي مدى حققت أهداف اللجان الثقافية؟
حسب اعتقادي اللجنة الثقافية يجب أن تقوم بنشاطات أكبر وأكثر فعالية إن شاء الله، وبرلمان الآمال والانتظار، كل اللجان نسير حوله أن نوطئ الطريقة بشكل كيفي مفيد نافع مثمر للإخوة التنفيذيين، حتى نوطئ الطريق للإخوة التنفيذيين إن شاء الله لكي نقدم أكبر خدمات للشعب الإيراني الكريم وأيضا للإسلام والمسلمين كافة. لكل وزارة لدينا برنامج بما يختص بوزارة الرياضة والشباب، بما يختص للأمور السياحية أيضا لدينا هنالك إن شاء الله تعالى موضوعات هي في جدول الأعمال سنتابعها إن شاء الله.
أحسنتم كثيرا السيد مجتبى محفوظي، حفظكم الباري ورعاكم.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
نشكر زميلتنا سعدية الشيبي على هذا الحوار المفيد، وندعوكم لمتابعة برنامجنا والفقرة التالية.
وقفة وتأمل.
لا شك أيها الأحبة أن اهتمام البلاد بقضية الثقافة ينبع من اهتمام المسؤولين وأصحاب الشأن بها، فكلما كان اهتمامهم أكثر كانت انعكاسات تلك النشاطات على المجتمع وأفراده أوضح وأبرز، والعكس صحيح. فإذا كانت البلاد تعاني من ضعف في الشؤون الثقافية، فقد يكون مرد ذلك إلى المستوى الضعيف لما يبذل من جهود وبرامج على مستوى التخطيط والتشريع والدعم للنشاطات الثقافية، لا سيما في أهم مركز مسؤول كمجلس الشورى الإسلامي. وعليه فقد يبدو أن المساعي المبذولة حتى اليوم بالرغم من كثرتها وتنوع كيفياتها إلا أنها لم تكن على مستوى طموح الثورة الإسلامية وإرشادات قائد الثورة الإسلامية، وفي ظل تعليماته وحثه المسؤولين على متابعة القضايا الثقافية، فمن المفروض أن تتصدر اللجنة الثقافية في مجلس الشورى الإسلامي قائمة اهتمامات المجلس، وأن يتسابق المتخصصون في هذا المجال للمشاركة الفعالة فيها، فمع نجاح عملها تكون سائر الأقسام واللجان تحصل على النتائج المرجوة، ومع فقدانها لم يكتب لها النجاح حتى وإن بلغت مجهودات أعضائها مبلغا كبيرا. أيها الكرام، على صعيد القرارات التي اتخذتها اللجنة الثقافية في الفترة الأخيرة والتي تمت مناقشتها في صحن المجلس، يمكن الإشارة إلى موضوع الأسرة وأزمة النفوس في إيران، الأمر الذي يشكل أحد الهواجس الثقافية المهمة لمستقبل البلاد، وهو من أهم المواضيع الثقافية والمهام التي ناقشتها اللجنة الثقافية منذ الأيام الأولى من تأسيسها في دورتها الحالية. فنظرا إلى الاهتمام البالغ الذي أولاه سماحة قائد الثورة الإسلامية لموضوع النفوس وتعالي مكانة الأسرة، تمت مناقشة مشروع النفوس وتنمية الأسرة وتعاليها في صحن المجلس، وقد صوت أعضاء المجلس على المشروع بمشاركة بعض اللجان التخصصية، وهي اللجنة الثقافية والصحية والاجتماعية والاقتصادية والزراعية والعمرانية والأمنية، وعليه فقد تقرر بذل الحماية والدعم المطلوب للزوجين وحثهما على الإنجاب، وإشراف اللجان المتخصصة على رأسها اللجنة الثقافية التابعة لمجلس الشورى الإسلامية على أداء الأجهزة والمؤسسات المسؤولة لتوفير هذا الدعم. إلى هنا وتنتهي هذه الحلقة من برنامج ألوان ثقافية، حيث سعينا من خلالها إلى تسليط الضوء على أبرز النشاطات التي تتحملها اللجنة الثقافية لمجلس الشورى الإسلامي. شكرا لحسن تواصلكم وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وحياكم الله بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر جديد من برنامجكم من سيرة الصالحين.
أيها الأخوة والأخوات، أراد الإمام الحسين عليه السلام من أخيه أبي الفضل العباس أن يطلب الماء للأطفال، فتحدث العباس مع قائد جيش الأعداء قائلا فيما قال: يا عمر بن سعد، هذا الحسين عليه السلام ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لكم إنكم قتلتم أصحابه وإخوته وبني عمه، وبقي فريدا مع أولاده وعياله وهم عطاشا، وقد أحرق الظمأ قلوبهم، فاسقوهم شربة من الماء، لأن أولاده وأطفاله قد وصلوا إلى الهلاك. لكن الجواب الذي سمعه العباس كان هو المتوقع من أولئك الذين ملئت بطونهم من الحرام فأنساهم الشيطان ذكر الله تعالى.
أجل مستمعينا، لم يوافقوا على إعطاء الماء، فاندفع ساقي عطاش كربلاء راكبا فرسه باتجاه شط الفرات وهو يحمل قربة خاوية، فشق جيش الأعداء كما يشق المحراث أديم الأرض، ووصل إلى المشرعة، مد يده اليمنى بحركة عفوية نابعة من كبد حرى إلى الماء الذي كان يجري في عذوبة ورقة وملأها وقربها إلى فمه لكي يشرب. أمسك العدو أنفاسه، قال أحدهم لصاحبه: انظر إنه سيرتوي ويتقوى علينا.
قال الثاني: منذ يومين لم يشرب الماء، وها هو قد ملأ كفه الآن. وقال الثالث: إذا استطاع أن يحمل الماء إلى الحسين فالويل لنا جميعا.
قال رابع: لابد من أن نمنعه من الوصول إلى مخيمهم. وتساءل آخر: أترون إن منع الماء عن الحسين سيحمله في النهاية على الاستسلام والبيعة ليزيد؟
من جهته قرب أبو الفضل الماء من فمه المبارك، لكنه تذكر عطش الأطفال، فصدرت منه حركة نادرة لا يمكن أن تصدر إلا من أولياء الله سبحانه، فقد رمى الماء، وكانت تلك واحدة من أندر مواقف الوفاء في التاريخ البشري كله، حيث لم نسمع أن مقاتلا في شدة العطش في أشد أوقات القيظ في مثل أجواء العراق يدخل الماء ويغترف منه، وعندما يحس ببرودته يرميه متذكرا عطش أخيه والأطفال والنساء.
ما زلتم تتواصلون مستمعين الكرام في كل مكان وبرنامج من سيرة الصالحين. لقد أذهل موقف العباسي هذا أعداءه الذين كانوا ينظرون إليه من بعيد. قال أحدهم: إنه لم يشرب، هل هذا معقول؟ قال الثاني: لابد أنه تذكر عطش أهل بيته.
وقال الثالث متهكما: هكذا هم هؤلاء، لا زالوا يلتزمون بقيم الوفاء والإيثار. وقال رابع مستهزئا: وحتما ينتظرون بدلا عنه ثواب الآخرة.
وقال الخامس: إنه يقلد أباه الذي خسر الملك بحثا عن ملك القيامة. وقال آخر: هذه فرصتنا للقضاء عليه، فهو أكثر عطشا وأكثر تعبا.
ثم إن العباس في تلك اللحظات ملأ القربة ورماها على عاتقه، وأخذ السيف بيمينه، وخرج متجها نحو مخيم الإمام الحسين عليه السلام، فاندفع الأعداء عليه من كل جانب وحاصروه كأنهم النمل.
كان العباس عليه السلام في تلك اللحظات أكثر قوة من أي وقت مضى، فهو يحمل الماء إلى الأطفال والنساء. لقد امتلأت روحه بالإرادة والشجاعة، وتوحدت فيه القوتان الروحية والجسدية بالرغم من العناء والعطش الشديدين اللذين كان يعاني منهما.
لم يكن قمر بني هاشم في تلك الحالة يخاف عدوه، وكيف يخافهم من يخاف البارئ عز وجل وها هو يفكر بأحد النصرين، إما الشهادة وهي رغبته، وإما تحقيق الرسالة وإيصال الماء إلى المخيم وهو أمله، وكلاهما عزيز على قلبه، وإلى أيهما انتهى مصيره فإنه موضع بشرى وشكر.
من هنا بالرغم من أنه كان محاصرا بجيش العدو، مع ذلك فقد أخذ يضربهم وهو يقطع المسير ما بين النخيل نحو معسكر حبيبه الإمام الحسين عليه السلام، كأنه أشعة الشمس تقطع ظلمات الليل.
مستمعينا الكرام، ما زلنا نواصل تقديم برنامج من سيرة الصالحين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. كان أبو الفضل في ذلك الوقت يشتبك مع العدو في معركة ضارية، وهو يصك آذانهم قائلا: لا أرهب الموت إذا الموت زقى، حتى أوارى في المصاليت لقى، نفسي لسط المصطفى الطهر وقى، إني أنا العباس أغدو بالسقى، ولا أخاف الموت يوم الملتقى.
ولذلك فكر العدو بالغدر، ولذلك فكر العدو بالغدر، حيث اختفى بعضهم وراء النخيلات، بينما هجم عليه آخرون وأخذوا يقاتلونه، وهم ينسحبون باتجاه المكان الذي اختفى فيه زملاؤهم، والعباس يتعقبهم، وهنا هجم عليه من خلفه زيد بن الرقاد الجهني، وكان يعاونه حكيم بن الطفيل وبعض المقاتلين الآخرين، فضربه زيد بالسيف على يمينه فأطنها من المرفق، وقبل أن يسقط سيفه من يده تلقفه العباس بيده اليسرى، واستمر يطاردهم وهو يصرخ فيهم: والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين نجل النبي الطاهر الأمين.
كان هم أبي الفضل العباس في تلك اللحظات الوصول إلى المخيم ليروي عطش النساء والأطفال. ومن جديد توسل العدو إلى الغدر، فكمن مرة أخرى بعض رجاله بقيادة الحكيم بن طفيل قائد الرماة وراء بعض النخيلات، حتى إذا مر بها العباس انقضوا عليه، فأخذ بعضهم يقاتله من الأمام وبعض من اليمين، مما أشغلوه حتى يستطيع ابن الطفيل أن يضربه على شماله حيث قطعها من الزند، وهو مع ذلك يواصل المسير لعله يوصل القربة سالمة إلى المخيم، فكان يحث فرسه بقوة وهو يدمدم قائلا: يا نفس لا تخشي من الكفار، وأبشري برحمة الجبار، مع النبي السيد المختار، قد قطعوا ببغيهم يساري، فأصلهم يا رب حر النار.
ولم يمنع العطش والنسف والحر والألم والعناء العباس بطل واقعة كربلاء من الاستمرار في مسيرته، لكنهم حاصروه أكثر فأكثر وصبوا عليه عاصفة من السهام، فسهم أصاب القربة وأريق ماؤها، وسهم أصاب صدره، وسهم مزق عينه، وهوى إلى الأرض بعد أن أصيب بعمود من حديد.
فجاءه الإمام الحسين عليه السلام بسرعة هائلة، فاستشهد أبو الفضل العباس عنده، فأصبح ممن يغبطه الشهداء ملاقيا ربه الرحيم بعز وكرامة.
شكرا على رائع تواصلكم مستمعينا الأحبة في كل مكان مع هذه الحلقة أيضا من سيرة الصالحين، ونسأله تعالى أن يجعلنا وإياكم من خدمة سيدنا ومولانا الإمام الحسين وقمر العشيرة العباس.
وفي الختام نسأل الله تعالى الإخلاص حيث إليه المرجع والمآب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما، قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار لك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا مهدي.
متى اللقاء؟ متى اللقاء؟ الإحساس والاستشعار بوجود الإمام شخصا أو كرعاية أو بركة أو دعاء في كل خير نجده ونراه ونحس به في حياتنا. فقد كتب الإمام عليه السلام مخاطبا الشيخ المفيد: إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم، ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء أي الشدائد واصطلمتكم الأعداء، فاتقوا الله جل جلاله. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء؟
يا صاحب الزمان.
يا صاحب الزمان، الأمان الأمان، وإن شمسك عن سماري
لآلئ ودرر.
لآلئ ودرر. في العلم والعلماء. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
وأما علامة العلم فأربعة: العلم بالله، والعلم بمحبيه، والعلم بفرائضه، والحفظ لها حتى تؤدى.
وقال الإمام الصادق عليه السلام:
أفضل العبادة العلم بالله والتواضع له.
قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم:
العلم علمان، علم على اللسان فذلك حجة على ابن آدم، وعلم في القلب فذلك العلم النافع.
وقال الإمام علي عليه السلام:
أوضع العلم ما وقف على اللسان، وأرفعه ما ظهر في الجوارح والأركان.
وقال أحد الحكماء:
إذا واظب العالم أو المتعلم على التأمل ومحاسبة النفس ومراقبتها، يستقر العلم في القلب فيمنحه حياة أخرى.
وقالوا في طلب العلم:
يحتاج طالب العلم إلى ستة أشياء: فراغ وجده، وجد وأستاذ وطول عمر، ومعونة من الله تعالى، وهذا ملاكها الذي لا بد منه ولا غناء لأحد منه.
ونظم ذلك الشاعر فقال:
أصخ لي فليس العلم إلا بستة، سأنبيك عن مجموعها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زماني.
قال أحدهم:
العلم ميت يحييه الطلب، فإذا حي فهو ضعيف يقويه الدرس، فإذا قوي بالدرس فهو محتجب تظهره المناظرة، فإذا ظهر فهو عقيم نتاجه العمل.
وقال أحد الحكماء:
العلم أفضل مكتسب وأكرم منتسب، وأشرف ذخيرة تقتنى، وأطيب ثمرة تجتنى، وبه يتوصل إلى معرفة الحقائق، ويتوصل إلى رضا الخالق، وهو أفضل نتائج العقل وأعلاها، وأكرم فروعها وأزكاها، لا يضيع أبدا صاحبه، ولا يفتقر كاسبه، ولا يخيب طالبه، ولا تنحط مراتبه.
قال أحد الشعراء:
وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسادهم دون القبور قبور، وإن امرأ لم يحيي بالعلم قلبه فليس له حتى النشور نشور.
قال لقمان لابنه:
يا بني، أغدو عالما أو متعلما أو مستمعا.
وأنشد مؤيد الدين الأصبهاني المعروف بالطغرائي:
العلم زين، فكل العلم مكتسبا، وكله طالبا ما عشت مقتبسا، اركن إليه وثق بالله واغن به، وكن حليما رزين العقل محترسا، وكن فتى سالكا محض التقى، ورعا للدين مغتنما في العلم منغمسا.
بزرج مهر،
العلماء أفضل أم الأغنياء؟
العلماء.
فما بال العلماء بأبواب الأغنياء أكثر من الأغنياء بأبواب العلماء؟
لمعرفة العلماء بفضل الغنى وجهل الأغنياء بفضل العلم.
وقال أبو الأسود الدؤلي:
الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك.
أنشد أحد الشعراء قائلاً:
يا ساعيا وطلاب المال همته، إني أراك ضعيف العقل والدين، عليك بالعلم لا تطلب له بدلا، واعلم بأنك فيه غير مغبون. العلم يجدي ويبقى للفتى أبدا، والمال يفنى وإن أجدى إلى حين.
وقال أحد الحكماء:
لا يزال المرء عالما ما طلب من العلم، فإذا ظن أن قد علم فقد جهل.
وكتب رجل إلى أخ له:
إنك قد أوتيت علما، فلا تطفئن نور علمك بظلمة الذنوب، فتبقى في الظلمة يوم يسعى أهل العلم بنور علمهم.
كان يقال:
أول العلم الصمت، والثاني الاستماع، والثالث الحفظ، والرابع العقل، أما الخامس نشره.
وقيل أيضا:
إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول.
أما شاعرنا فقال:
يعد رفيع القوم من كان عالما، وإن لم يكن في قومه بحسيب، وإن حل أرضا عاش فيها بعلمه، وما عالم في بلدة بغريب.
كتب كسرى إلى بزرج مهر وهو في الحبس:
كانت ثمرة علمك أن صرت في الحبس.
فكتب إليه بزرج مهر:
عندما كان معي الجد فقد كنت أنتفع بثمرة العلم، فالآن إذ لا جد فقد صرت أنتفع بثمرة الصبر.
وقال شاعر:
من قاس بالعلم الثراء فإنه في حكمه أعمى البصيرة كاذب. العلم تخدمه بنفسك دائما، والمال يخدم عنك فيه نائب. والمال يسلب أو يبيد لحادث، والعلم لا يخشى عليه سالب.
Thank you.
لبستني الذنوب ثوب مذلة.
ألبستني الذنوب ثوب مذلة.
يا سيدي من غفلتين تشكلت بدايتي، ملامحي تخطها بأدمعي حكايتي. بمن ترى ألوذ إن طردتني لغايتي؟ قلبي أنا دقاته تميتها جنايتي، فأحيه بتوبة واختم بها.
ألبستني الذنوب ثوب مذلة.
عليك يا رب السماء بشدتي معولي، سواك ما من راحم وغافر
الحادية عشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية يؤكد أن النووي الإيراني يجسد قدرة علمية لا يريد الغرب لنا امتلاكها. حماس تدعو لتصعيد الحراك العالمي ضد الاحتلال وتعزيز التضامن مع الشعب الفلسطيني. مواجهات واعتقالات خلال اقتحام قوات الاحتلال مناطق متفرقة بالضفة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن المسار الذي اختارته إيران في الصناعة النووية هو مسار لا نهاية له من الابتكار العلمي.